السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا في حلقة جديدة من بودكاست لنبدأ الحوار في الموسم الثالث اللي بنتكلم فيه عن الاستدامة. اليوم معايا سارة زيني. سارة شريك مؤسس في شركة إمكان التعليمية ومنصة أعناب. سارة اشتغلت كمحاضرة في جامعة الملك عبد العزيز ومعلمة تربية خاصة سابقا، عندها تقارير منشورة في مجال التعليم وقادت العديد من مشاريع الوطنية، زوجة وأم لطفل وصديقة عزيزة. فمرة سعيدة أنك أنت اليوم معايا، أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا بيكي منال، كيف حالك؟
الحمد لله. عندنا محاور كتير إن شاء الله نقدر نغطيها في الحلقة هذه اليوم، بس خلينا نبدأ بالسؤال الأول اللي هو إيش تعريف الاستدامة بالنسبة لك؟
مرة شكرا على السؤال منال، والصراحة مرة متحمسة لجميع حلقات هذا الموسم، لأنه الاستدامة شيء مرة مهم سواء على الصعيد الشخصي ولا في العمل، على الصعيد المهني أو حتى على الصعيد الاستراتيجي لما واحد بيأسس عمل أو إلا شيء، لازم دائما يفكر في الاستدامة. واليوم حأركز في حديثي عن استدامة العنصر البشري وكيف الواحد يحافظ على إنتاجيته في كافة المراحل. سو الاستدامة بالنسبة لي هي الخطوات الصغيرة اللي الواحد يأخذها اليوم عشان يحافظ على إنتاجيته ويحافظ على العطاء المستمر على المدى الطويل.
التعريف حلو، وعجبتني كلمة استخدامك للعنصر البشري. إيش قصدك بالعنصر البشري وإيش استدامة العنصر البشري؟ يعني كيف نسويها، كيف شكلها؟
شوفي، في أشياء يعني بما أني أنا كنت مؤسسة لعملي، يعني كنت صاحبة عمل، ففي أشياء كان ممكن أنا أسويها إدارية، أو على الأقل حاولت أن أنا أعملها قدر الإمكان إداريا بحيث أنه الفريق اللي معايا يكون يكمل في شغله، لأنه خصوصا الموظفين، الموظف يعتبر عنصر جدا يعني مكلف على الشركة. تستثمري في هذا الإنسان بحيث أنه يظل يعمل معاكي لأطول مدة ممكنة. دائما الناس تفكر الاستثمار فقط من نواحي تدريبية، أنه أبني قدراته وأبني مهاراته، لكن أنا لما أعكس أو واحد ينظر لتجربته كموظف بيشوف إيش الأشياء اللي بتخليه مبسوط في العمل ويحاول برضو ينقل هذه التجربة لجميع أعضاء الفريق. ففي مسؤولية تقع على عاتق صاحب العمل أنه هو بيتأكد هذه العناصر موجودة للموظفين أو لأعضاء الفريق، وفي مسؤولية شخصية. أنا سارة، ماني صاحبة عمل، ماني مديرة، ماني مديرة قسم أو مديرة شركة، في أشياء أنا شخصيا لازم أعملها بحيث يعني هذه مسؤولية الشخصية تجاه نفسي وتجاه صحتي العامة، واللي هتضمن استدامتي في الحياة المهنية. فيعني على سبيل المثال الأشياء اللي ممكن أسويها كصاحبة عمل، يعني كيف طريقة تصميم المشاريع، مواعيد الإنجاز، الأعمال اللي أنا بعطيها هل هي منطقية أو غير منطقية، هذه كلها عناصر ممكن أحطها بعين الاعتبار، أو حتى البيئة اللي أنا أسسها في العمل تسمح لي الموظف وتسمح حتى لأصغر موظف يكون منضم للمنظمة إن هو يعبر عن رأيه، يقول ترى معليش هذا الخط الأحمر حقي أو هذا بناء على خبرتي في العمل أنا ما أقدر أسلم الشيء الفلاني في الوقت الفلاني. يكون في أخذ وعطى في الكلام إلى حد ما بحيث أنه هو يشعر بالأمان أنه هو يعبر عن رأيه.
في نقطتين مرة مهمة. أول شيء أنه إحنا نبغى نتكلم عن الاستدامة كموظفة، في أشياء أنا أقدر أسويها علشان أحقق الاستدامة الذاتية لنفسي، لكن في أشياء أحتاجها من صاحب العمل المؤسسة أنه هو يعني يكون النهج موجود، يكون الطريقة موجودة، يصير أنا أقدر أحقق استدامتي. أقدر أقول كده يعني من غير أي دراسات إنه في أغلب الشركات الموجودة هذه النقطة ما هي موجودة. دعم صاحب العمل لاستدامة الفرد هل أقدر أقول يكاد يكون معدوم في السوق العام تقريباً؟
حتى ترى ما عندي أرقام، لكن هي مجرد مشاهدات وملاحظات للبيئة المحيطة بينا، سواء شركات صغيرة متوسطة أو كبيرة، لكن يعني دائما يوجد أمل، وفي إيش اسمه، هو يقول لك في نور بنهاية النفق. There is light at the end of the tunnel.
هذه نقطة مرة مهمة، لأنه إذا إحنا نبغى نتكلم مع الأفراد ونقول لهم أنتوا تحققوا الاستدامة الذاتية وما يكون في احتراق، يعني في أشياء معينة هم يقدروا يسووها، ما يقدروا يسووا أكثر من كده إذا ما كانت البيئة مناسبة ومحفزة. يعني منظورك كصاحبة عمل ومؤسسة شركة، إيش الأشياء اللي قدرت تحققيها في بيئة العمل علشان تحافظي على استدامة العنصر البشري؟
شوفي، أنا أحس الخطوة الأولى قبل ما نشوف إحنا إيش بنسوي، أول شيء لازم نثقف نفسنا، نوعي نفسنا إيش الأشياء وإيش الخطوات اللي ضروري نعملها بحيث إننا نحافظ على الموظفين. غير الثقافة وغير القراءة والاطلاع المستمر على الأبحاث. باي ذا واي، ترى أنا ليش بقولك إن في أمل في الموضوع ده، لأنه توجه كبير حاليا في أكثر من مجال وأكثر من جهة إنهم يعطوا الموظف تجربة متكاملة، تجربة شاملة لا تقتصر فقط على بناء القدرات المهنية أو تكون تكنيكال أو أشياء تقنية بحتة. فهذا التوجه موجود إلى حد ما، وأتوقع يمكن كانت بدايته أيام ما كل الناس اكتشفت جوجل وبيئة العمل في جوجل، عندهم دعم نفسي وعندهم حتى التغذية تكون متكاملة، الكافيتيريا حقتهم أحسن من أي مطعم. فكلنا التفتت أنظارنا لهذا نموذج العمل، وبنحاول يمكن طبعا ما حنطبقه 100%، ما إحنا جوجل، بس في عناصر معينة الواحد يقدر يستفيد منها. غير القراءة المستمرة، أنا أشوف من واجب كل صاحب عمل إنه هو يتذكر الموظف الذي بداخله، وكيف هو لما كان بيتعامل في بيئة أعمال أخرى إيش الأشياء اللي كان يفضلها وإيش الأشياء اللي ما كان يفضلها، وكيف ممكن دائما يطور من عطائه لجميع الأعضاء. إحنا كمان كسيدات يمكن عندنا تحديات أكثر، خصوصا السيدات اللي في مرحلة الإنجاب وما بعد مرحلة الإنجاب. حتى لو إيش قلنا 100 سنة قدام المرأة والرجل متوازيان وهم شراكة في هذا الزواج وكذا، لكن بغض النظر عن كل ذلك وبغض النظر قد إيش الزوج كان متفاهم ويدعم، في نهاية المطاف الست هي اللي بتحمل، الست هي اللي بتولد، الست هي اللي بترضع، الست هي اللي بتصحى في الليل أغلب الأيام عشان تدعم الولد، فالست هذه اللي بتصحى في الليل هي اللي حتروح المكتب اليوم اللي بعده. هذه كلها أشياء الواحد لازم يعني يشوف إيش الطريقة الأفضل بحيث إنه هو يدعم الظروف الحياتية للموظفين بحيث إنه هم تزيد إنتاجياتهم. واحدة من الدروس اللي استفدناها من كورونا اللي هي العمل من المنزل، يعني أنا بأشتغل من المنزل، قدرت أوفق بين متطلبات أولادي أو ولدي اللي بيدرس في البيت، وإنتاجيتي على فكرة ما تأثرت أبداً، وممكن حتى تكون زادت. فبعضها أحياناً قد تكون عبارة عن مرونة في بعض القواعد أو بعض الأنظمة اللي إحنا أخذناها كانت مضمونة وغير قابلة للنقاش. أنت لازم تكون في المكتب من الساعة الفلانية للساعة الفلانية، بغض إن شاء الله لو بتموت في البيت أنت حجيني وتداوم. فهذه كلها أشياء نحط عليها الآن علامة استفهام كبيرة، ويمكن هذه من حسنات كورونا إنه إحنا صار عندنا مرونة أكثر في تصميم بيئة العمل بما يتوافق مع احتياجات الموظفين.
لما عرفت الاستدامة قلت هي خطوات صغيرة تحقق لنا هدف أو نتيجة معينة. لو نبغى ناخد أمثلة سواء من اللي أنت عملتي سواء في حياتك الشخصية كموظفة في هذه المؤسسة أو كصاحبة عمل، إيش الخطوات البسيطة الإنسانية نقدر نقول اللي الواحد ممكن يقول يمكن حاليا ممكن يشوفها ما تكون لها صدى ولا تغيير جذري، لكن هي خطوة صغيرة نقدر نعملها الآن علشان نحقق منظومة الاستدامة؟
شوفي، يعني المنظمات لها شخصياتها زي الأفراد، فاللي بيمشي على سارة ما بيمشي على منال، واللي بيمشي في المؤسسة الصغيرة اللي بتشتغل فيها سارة يمكن ما يمشي على الشركة الكبيرة اللي بتشتغل فيها منال. فالواحد لازم يفهم شخصيات المنظمة أو شخصية الشركة اللي انت بتشتغل فيها وإيش احتياجات الموظفين بناء على الثقافة الموجودة. واحدة من الأشياء اللي عملناها إحنا في إمكان وأعناب، إحنا كنا بطبيعة الحال ما أعرف ليش أغلبنا سيدات في فئة عمرية دوبهم أتزوجوا بيخلفوا أطفال، بيحاولوا يوازنوا بين هذه، يعني كلنا احنا more or less في نفس المرحله. جات فتره انه والله عندنا 2 أو 3 من اعضاء فريق العمل عندهم اطفال او كانوا على وشك انجاب، فاتكلمنا انا وشريكاتي احنا ايش ممكن نسوي عشان ندعمهم، ما نبغى نخسرهم وما نبغاهم ياخذوا اجازه امومه كده ابو 6 شهور أو 7 شهور، يعني نبغاهم يرجعوا اسرع وقت الى العمل. فضينا واحده من الغرف وقلنا للأم شوفي لك واحدة بيبي ستر أو أي شخص ممكن ينتبه على طفلك وخلينا هناك. فالأم كانت مرة مبسوطة لأنها بتجي بتحضر الدوام، قبل عكس هي مبسوطة أنها بتخرج برا البيت وقتها، يعني سهلنا عليها هذا الموضوع. تاني نقطة أو يعني شيء جدا بسيط، اللي هو موضوع العمل من المنزل. والله ولدي كان تعبان اليوم اللي قبله وما تقدر أنت تجي وتصحي بكامل قواك العقلية والذهنية والنفسية، ممكن تشتغلي من البيت. الحساب في العمل ليس بعدد ساعات العمل اللي أنا بأشوفك فيها، بل بالإنتاجية وتسليم المخرجات في الوقت المحدد وبجودة معينة. فيعني إحنا أسسنا هذه الثقافة بشكل يعني قوي جدا، بحيث أنه عضو فريق العمل يشعر بالأمان أنه هو يقول أنا اليوم شغال من البيت، ما حد بيحكم عليه، أو يعني حتى أنا ك يعني رئيسة قسم أو رئيسة شركة برضو أنا بأمارس هذا الشيء. فيمكن واحدة من الأشياء السهلة إنه أنا إذا أنت صاحب عمل، يعني زي ما نقول بالإنجليزي you walk the talk، أنت لازم تكون القدوة بحيث إنه الموظفين يشعروا بالأمان. ما ينفع أقول لهم استمتعوا بإجازتكم، الإجازة جدا ضرورية، وأنا لما أجي أخذ إجازة أشتغل 24 ساعة، معناته هم حيحسوا أولا المشتغل فأخذ إجازة لازم برضو أشتغل فيها.
كده هذا ما قلتي كتعريف، بس ضمنيا من الكلام اللي قلتي إنه عشان العمل كإنتاج يكون مستدام لازم نطالع الموضوع من جميع جهاته، مش بس إنه هذه الشغلة لازم تسير وانتهى الموضوع، لا لازم نشوف هي كيف بتسير وكيف ممكن تسير. الكلمة اللي مرة حبيتها قلتيها بأسهل طريقة، يعني في يعني كيف نقدر نسهل الموضوع، يعني هذه لوحدة يمكن عنصر جدا مهم، وقد في شركات أو شيء ما يعتبروها إنه هذا الشيء جزء من الشيء اللي لازم يسووه، إنه يسهلوا على الموظف أو الموظفة إنهم يقوموا بشغلهم وتصير في إنتاج.
100%. تعرف في مرة كنت بأشتغل على مشروع، يعني العميل عسل، يمكن من أحسن الناس اللي اشتغلت معاهم، كمية بني آدم بطريقة لا يمكن تصورها أو تخيلها، يعني إنسان بمعنى الكلمة. فكان عندي أنا هذا الالتزام تجاهه إنه أنا لازم أخدمك 100%. لكن مشروعه كان جدا معقد، كان لازم كل خطوة أنسق فيها مع فريق، في حرفيا دحين أنا ما بأبالغ، مع فريق في الهند، مع فريق في دولة أوروبية، مع فريق في الأردن. غير كده كان في عندي أعضاء من يعني ناس بيشتغلوا معايا كده مبعترين فول تايم وبارت تايم، دوام جزئي ودوام كامل في أكتر من بلد. فلك أن تتخيلي الكابوس اللي كان من ناحية إدارة المشروع. إدارة المشروع كانت جدا خاطئة، وأنا كنت مسؤولة زي اللي بألصق كل هذه القطع مع بعض بحيث أنه إحنا نسلم منتج لهذا العميل. زميلاتي في العمل أنه أنا كنت جدا مضغوطة، وحرام من حسن نية كانت النصائح اللي بتنعطالي خدي بريك، واحد إيش رأيك في الويكند تسافري غيري جو، ايش رايك انا حاخدك محل، واحدة كانت بتقولي ايش رايك في محل ترامبولين ترى فاتح، روحي نطنط شوي حتنسي الموضوع. كلها نصايح جايه من القلب وجايه من حسن نيه، بس مو هذا الشيء اللي انا كنت محتاجته. يعني لو اذا اقدر ارجع اعود بالزمن لورا، اللي كنت هاعمله اجيب كل الاكزيكتيفز او اجيب كل الاشخاص اللي كانوا مسؤولين في هذا المشروع، احبسهم في غرفه واحده ونقول لهم خلونا نحط بروسس واجراءات منطقيه سهله تسهل على جميع ذوي المصلحه وجميع اللي بيشتغلوا معانا انهم هم يسلموا باقل قدر من الجهد وباقل قدر من النرفزة والمعاناة، يعني عشان يسلموه هم مبسوطين ومرتاحين.
مبسوطين ومرتاحين كلمة يمكن ما هي معتادة أن نشوفها مع الشغل. طيب إذا ممكن، لأنه أنا لما كلمتك وقلت لك سارة لو بسجل معك حلقة كنت أبغى أتكلم عن التعليم لأنه هو هذا المجال اللي أنت فيه، بس قلتي لي أنك أنت الموضوع اللي بتحمس أكثر أنك تتكلمي الكلام اللي قلنا، فإذا ممكن بس كده يعني شوية ننزل على التعليم كاستدامة. طبعا يعني التعليم موضوع جدا كبير، ويمكن من أكثر الأشياء في أغلب إذا أقدر أقول في منطقتنا العربية نحتاج نركز عليها. كيف تشوفي الاستدامة في التعليم؟
هذا موضوع مرة مهم، ومهم لي مو فقط كإخصائية في هذا المجال، حتى لي كولية أمر، ومهم لكل المستمعين كولياء أمور أو يعني ناس أولادهم في المدارس وحابين إنه جودة التعليم تكون مستدامة
تخيلي يا منال يكون عندنا نظام تعليمي قائم بحد ذاته ما بيعتمد على أي مساعدة خارجية أو شراكة أجنبية، وبينتج طلاب سعداء في حياتهم وناجحين في تعليمهم سواء المدرسي أو الجامعة أو التعليم المستمر بعد الجامعة، وأيضا يكونوا ناجحين في انخراطهم في سوق العمل سواء كان اختاروا العمل في المملكة أو خارج المملكة، ويكون هذا التعليم المتميز متاح للجميع بغض النظر عن موقعهم الجغرافي، بغض النظر عن دخلهم الشهري، بغض النظر عن طبقتهم الاجتماعية. يعني يكون نظام مصمم بحيث أنه هو يضمن الوصول لهذا التعليم والمساواة في الفرص لدى كل الطلاب بغض النظر عن ظروفهم. فإذا أنا حققت هذا النظام أكون حققت جزء كبير من الاستدامة في التعليم.
طيب التعريف حلو، بس السؤال المهم كيف نقدر نوصل الكلام ده ونحقق الاستدامة في التعليم؟
في خطوات كثيرة ممكن نعملها بحيث نصل إلى هذه النتيجة، وهي على مستويات متعددة، ولازم تكون على مستويات متعددة، وإحنا بنغير نظام يعني نظام متكامل. وأول هذه المستويات اللي هو مستوى التشريعات والسياسات، هي الأشياء اللي مثلا تقول لك هذه المناهج حنغيرها، هذه المناهج حنجددها، هذه المناهج حنلغيها، برامج إعداد المعلمين حنوقفها، حنشغلها، إعادة هيكلتها، السياسات الخاصة بتشجيع الاستثمار في قطاع التعليم والتقنية التعليمية. من المهم أني أنا كولي أمر أو شخص مشاهد لقطاع التعليم أعرف هذه التغييرات وأعرف الوضع الحالي لهذه البرامج والمبادرات اللي بإذن الله حتغير تعليم الأولاد للأفضل، لكن في نفس الوقت لازم أعرف أنه هذه السياسات والتغييرات عادة تأخذ وقت جدا طويل ألين ما تتحقق، وحتى لو تحققت بشكل سريع ألين ما أشوف أثرها في مدرسة أولادي عادة ممكن يعني يتخرجوا من المدرسة ولسه ما شفت الأثر. وهنا نجي لأهمية دوري أنا كولي أمر في استدامة تعليم ابني. أول شيء لازم طبعا أثقف نفسي وأعرف هذه الجهات وأعرف دورها حتى أستطيع اتخاذ قرارات مستنيرة بناء على معرفتي وفهمي الدقيق للقطاع. أعرف الفرق بين التعليم الحكومي والأهلي، بين البرامج المختلفة في المدارس، بحيث أستطيع اتخاذ القرار الأفضل المتماشي مع أولوياتي أنا أو أولويات أسرتي واللي يتماشى ويلبي احتياجات أبنائي التعليمية. فأركز على الأشياء اللي أقدر أغيرها، أركز على الدائرة اللي أنا بداخلها، وأهم شيء فيها هو الإبن والإبنة. فإيش المدرسة بتقدم وإيش المدرسة ما بتقدم، وشايف إنه هذا من أولوياتك، سواء كان برنامج رياضي متنوع، القراءة بشكل نهم بشكل أفضل، العزف على آلة موسيقية، تعلم لغة أجنبية. فالواحد يركز على تنمية هذه المهارات مباشرة بدل ما بنجلس وننتظر المدرسة أو إنه السياسات تتغير بحيث إنه هي تقدم هذا الدور وتملأ هذه الفراغات. وهذا الشيء مو معناته إنه إحنا يعني غسلنا يدنا من المدارس أو من نظام التعليم، لا، هي منبثقة من أهمية استيعابنا كأولياء أمور لدورنا في تعليم أولادنا والعمل على ذلك يعني بمستوى عالي من الوعي. يعني حكاية أنه أنا أبعت ولدي المدرسة كأنه هو منتج، ببعته المصنع وهذا المصنع حينتج لي منتج بجودة معينة، هذا يعني شيء قديم وفات عليه الزمن. فلازم نتدخل، ولازم نتدخل بمستوى عالي من الوعي، لأنه بالراحة جدا الشخص يلاقي نفسه مجروف في حياته ومشغول بعمله ومشغول بالتزاماته، متوقع أنه بمجرد أنه أنا ألحقت ابني في مدرسة متميزة، وخصوصا لو كانت مدرسة أهلية وأنا بدفع رسوم عليها، أنه أنا خلاص كده ضمنت تعليم ممتاز لا مجال لتحسينه، أو أنه هذا سقف الجودة اللي أنا لازم أرضى به وما في شيء ممكن الواحد يعمله بحيث أننا نحسنه. يعني بالمختصر صعب نلاقي مدرسة مفصلة على احتياجاتنا وتتلائم مع جميع أولوياتنا كأسرة. لازم الشخص يكون مستوعب لدوره وأثره في تعليم أبنائه ويلعب دور فعال بذلك في ذلك، بدل ما هو يفضل متلقي ورهينة لجودة الخدمات المدرسية الموجودة.
طيب سارة، تقريبا في أي مكان نكون قاعدين فيه وتبدأ تجي سيرة التعليم والمدارس، الكلام كله بيكون شكاوي ولا على المدرسين والمدارس ومستوى المناهج، وأن المناهج لازم تتغير، وما حندخل في التفاصيل هذه كثير، كلنا بنمر فيها وعارفينها. لو نبغى نجيب الجانب المشرق شوية أو اللي يدعونا شوية للتفاؤل. إيش الأشياء اللي بتصير، المبادرات، التغييرات اللي بدأت تنحط علشان نقدر نشوف تطور في المنهجية في المدارس وإعداد المعلمين؟
في كثير تغييرات إيجابية بتحصل. يعني مؤخراً تم إطلاق معايير المعلمين، وهذا شيء ما كان موجود في المملكة وشيء يتماشى مع الدول المتقدمة في أنظمتها التعليمية. هذه المعايير هتستخدم لإصدار رخص المعلمين اللي لازم كل معلم في المملكة يحصل عليها بحيث يستطيع التدريس داخل الفصل. وهذه النقطة يعني وهذه الخطوة بتعني الكثير لأولياء الأمور، إنه كده يتأكدوا إنه في نظام يضمن جودة المعلمين اللي داخل فصول أبنائهم. وأحد البرامج الأخير اللي تم إطلاقها مؤخراً، حرفياً شعرت أنها ملأت جميع الفراغات الموجودة في نظامنا التعليمي، هي أحد برامج الرؤية، رؤية 2030، برنامج تنمية القدرات البشرية. هذا البرنامج بيركز على التعليم العام، رفع مخرجاته، وبعدها التأهيل لسوق العمل وضمان استمرارية التعليم طوال الحياة، بحيث يكون في فرص للجميع لاكتساب مهارات جديدة أو إنهم ينموا مهاراتهم الحالية. يعني هذه المبادرة وهذا البرنامج يعني حقيقي حدد مواضع النزيف في التعليم ووصفت التدخل الأمثل لكل نقطة. غير كده يعني الشيء الجديد فيه إنه هو نظر للتعليم كنظام متكامل له مدخلات متعددة، يعني ما بركز فقط على المناهج، بركز فقط على المعلمين وفقط على رياض الأطفال، لكن اهتم بكثير من المدخلات اللي بتأثر على جودة التعليم كمخرج نهائي. فإن شاء الله خير، أنا متفائلة.
يعني نرجع للعنصر البشري في المنظومة، اللي هي علشان الشيء يستدام لازم العنصر البشري نوفر له المكان الكويس، الطريقة المناسبة علشان يقدر يطلع مدرس. ويعني يمكن هي يعني هي الحقيقة يمكن مش كل بلاد العالم، بس يعني اللي هي المدرسين نقدر نقول رواتبهم من أقل الرواتب، يعني للأسف الشديد انعكاس على إحنا فين بنحط اهتمامنا كمجتمع، إنه والله المدرس هو اللي بيربي الأجيال وهو اللي بيعلم. راتبه المفروض يكون حقيقي أكبر، لأنه نحتاج المدرس يكون مرتاح وهو بيأدي وظيفته ويقدر يطور نفسه. ويمكن من أحد النقاط اللي تكلمنا فيها قبل ما نسجل، إنه يعني لما بيكون في تركيز مثلاً في التعليم على تطوير مناهج، زي ما قلت تطوير مبنى، هذه ما بتحقق النتيجة اللي إحنا نبغاها، اللي هي تعليم يكون جيد، لأنه الأساس المدرس اللي حيجي يعلم المنهج هذا مهما كان عظيم حيعلمه بنفس الطريقة القديمة.
نعم أتفق معاك. يعني لو إيش طورنا المناهج أو حطينا مواد بشكلها للوهلة الأولى مفيد ومهم جدا، بالراحة المعلم بيدخل الفصل وبيدرسها عن طريق الحفظ فقط. وهذه شفتها مثلا في مهارات التفكير في برامج تحضير المعلمين، كنت أحضر لبعض يعني البروفيسورات هم بيدربوا المعلمات، فبتقول لها لازم تحفظي مهارات التفكير عشان تنجحي في الاختبار. فهذه المعلمة اللي حفظت مهارات التفكير بكرة لما تدخل الفصل هتقول للطلاب احفظوا مهارات التفكير. يعني في بعض المناهج عندهم أسئلة خارجية للتفكير خارج الصندوق وما إلى ذلك، الطالب يجيب وهو عارف أنه ترى في إجابة واحدة فقط صحيحة ومقبولة من قبل المعلم. طب لا، هو تفكير إبداعي، أنا ممكن أعطيك إجابة تانية خارج الصندوق، لا تحاسبني عليها صح أو خطأ. فهذه كلها ما هي موجودة في الثقافة.
على حكاية خارج الصندوق، قبل كم يوم أنا مع ابني تانية ثانوي بيتكلم عن مادة من المواد وكيف الأستاذ جدا ممل، فبيقول هم يبغونا، وقال لي هي بالحرف، قال they want us to think outside of the box inside a box، يبغونا نفكر خارج الصندوق وإحنا داخل صندوق. يعني
مرة حلوة، مرة عجبتني.
وقلت له حقيقي هذه الجملة يعني حقيقية وموجودة عندنا، فقلت له أنا حتى رح استخدمها.
لا بس ترى أنا حقولي له بالله عليك أنا برضو حستعمل هذا الاقتباس، مرة عجبني.
إلى الآن الغالبية العظمى في مناهج اللي بتدرس هي مبنية على الحفظ، مبنية علشان نذاكر وننجح في الامتحان. كيف المناهج نفسها نقدر نطورها علشان ننمي في أولادنا المهارات التفكير وتفكير خارج الصندوق والمهارات حقيقة اللي يحتاجوها في الحياة، مش حفظ صم وتسميع في اختبار وبعدين ننسى الكلام كله؟
من المهم لما يجي الحديث عن المناهج إننا نرجع خطوة وراء ونشوف إيش الهدف من التعليم وإيش المخرجات اللي حتخلينا نحكم إنه هذا النظام ناجح. مثلاً إيش هي شخصية الطالب في السعودية اللي مستهدفين تطويرها؟ إيش هي سماتها؟ إلى أي درجة هذا الطالب متمسك بجذور المحلية وفي نفس الوقت منفتح على العالم بجنسياته وأعراقه ودياناته المختلفة؟ إيش هي مهارات التواصل اللي لازم تكون عنده؟ التفاوض، التحليل، هل هو طالب مفكر مثلاً لا يقبل بأي رأي بمجرد سماعه، لازم يحلل ويفكر ويختبر مصادر معلوماته؟ هذه كلها أشياء لازم نحددها. الشيء الثاني اللي لازم نفكر فيه اللي هي لأي اقتصاد يعني نطور هذا الطالب، لأي اقتصاد حيخدمه. مثلا طلابنا أيام الطفرة وحتى أرينا الثمانينات احتياجاتهم للنجاح تختلف تماما عن احتياجات الاقتصاد الآن يقوم على تعدد مصادر الدخل. وإيش توقعاتنا للمهارات والوظائف اللي حنحتاجها في المستقبل؟ طلابنا وأولادنا في المدارس اليوم ما حيتخرجوا ويشتغلوا في الوظائف المعروفة والدارجة اليوم. هذه الطريقة في عالم المناهج نسميها التخطيط العكسي أو backward design، أي أننا نبدأ بالتصميم بناء على الوجهة النهائية المراد الوصول إليها، وبناء عليها نبدأ نحدد الخطوات اللي نحتاج نتخذها. وعالم المناهج يعني في نقاط كثيرة شائكة الصراحة، لأننا دائما هنا في عالمنا العربي بنفكر في المنهج إنه هو كتاب أو مقرر مدرسي، وهو أصلا عبارة عن الرحلة اللي رحلة الطالب التعليمية لتحقيق مخرجات تعلم محددة تكون محددة على مستوى وطني. يكون عندي هذه المعايير وهذه المخرجات واضحة، يجي المعلم المتمكن والمؤهل يختار المصادر اللي تساعده في تحقيق ذلك بناء على خبرته كمعلم وبناء على معرفته باحتياجات الطلاب اللي في فصله. ممكن الكتاب المدرسي يكون أحد هذه المصادر بس ما يكون المصدر الرئيسي والوحيد اللي لازم نغطيه صفحة بصفحة ويكون هو يعني النقطة الأساسية للحصول على المعلومات وبناء المهارات. كمان يعني ليش موضوع التخلي عن المقرر المدرسي صار ضرورة؟ لأننا متخلي يعني أو تقليل الاعتماد على المقرر المدرسي، لأن المعلومات الموجودة بتتضاعف بسرعة مهولة لا يمكن لأي عقل بشري أن يسيطر عليه، فإحنا كده بنخوض سباق إحنا خسرانين فيه. فبدل التركيز على المنهج المحصور بكتاب مدرسي يغطي معلومات، أنا ليش ما أفتح المجال هذا، أفتح المجال وأبني المنهج بناء على معايير تنمي مهارات تمكن الطلاب هم كيف يعرفوا كيف يوصلوا للمعلومات اللي يحتاجوا يوصلوا لها. الشيء الثاني اللي هو دائما يعني للأسف نغفل عنه في تطوير المناهج اللي هي تطوير آليات تقييم الطلاب. ما لا يمكن الاكتفاء فقط بتطوير معايير وأقول والله المعايير هذه مبنية على المهارات وفي الأخير أجي أعمل اختبار مبني على الحفظ في نهاية السنة وأدرس الطلاب للنجاح في هذا الاختبار. فبتغيير المنهج يجب أن يعني يكون متوافق مع التغييرات في تقييم أداء الطلاب. فلو كان عندنا مثلا أفضل المعايير وأفضل المناهج وكان الهدف في الأخير هو النجاح في الاختبار، يعني إحنا كده قتلنا هذه المناهج المطورة. ممكن يكون التقييم مبني على بورتفوليو أو على ملف في أعمال الطلاب، على عروض، على مشاريع تطبيقية، على دراسة حالة، على بحث، في أكثر من فكرة يستطيع الطالب من خلالها يعرض مدى فهمه وتمكنه للمادة ونقدر إحنا نحكم على مستوى أدائه. الشيء النقطة الثانية كمان بالنسبة للمناهج ممكن تكون شيء جديد بالنسبة لنا اللي هي كيفية تصميم المنهج بحيث أنه ما يكون عبارة عن مواد منفصلة ومعلمين نادراً ما يتعاونوا مع بعض. في توجه أنه المنهج توجه موجود يعني في كثير من الدول، وحتى في بعض دول الخليج بتطبقون المنهج يدرس لحل مشكلات وتحديات تدمج مواد مختلفة. مثلا يكون في مشكلة أو تحدي معين بيستخدم الطالب فيه مهارات الرياضيات، العلوم، بيفهم تاريخ هذه المشكلة، المواقع الجغرافية اللي بتقع فيها هذه المشكلة، ممكن يكتب عنها موضوع في اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية، يطبق فيه القواعد النحوية اللي تعلمها. يعني يشوف كيف أنه مجالات التعلم هي كلها يعني مرتبطة ومتداخلة مع بعضها وليست مجالات منفصلة. آخر شيء بس أبغى أقوله إنه يعني ضروري إننا في تصميمنا للمناهج إن نصمم شيء يكون متكامل وشامل للطلاب. يعني عندنا إحنا شوية احترام عالي للمواد العلمية على حساب المهارات والمعارف الإنسانية والمهارات الحياتية للطالب يحتاجها حتى يستطيع يكون إنسان مستقل وناجح ناجح في حياته، مثل الفنون الطهي، العلوم الإنسانية، الفنون الأدائية، الفنون كل أوجه الفن والثقافة.
طيب، لأنك تكلمتي عن ظروف العمل والاستدامة في بيئة العمل نفسها، كيف نقدر أو إيش هي النقاط اللي تدينا الاستدامة في التعليم وخلق مكان جيد مريح محفز للمدرسين علشان نقدر نزيد إنتاجيتهم أو نخلي إنتاجيتهم مستدامة؟ إيش المدارس تحتاج تعمل علشان المدرسين؟
قبل ما نتكلم في هذه النقاط، بس يعني خلينا نأكد على شيء أساسي، وهو إنه الرضا الوظيفي ومستوى الإنتاجية مسؤولية تشارك فيها المنظمة والموظف. يعني أنا كموظفة لا يمكن أن أنتظر فقط التغييرات أن تأتي من الإدارة بدون ما أنا أعمل أي شيء. يعني زي ما أنا أتوقع الإدارة اللي بشتغل فيها إن في نقاط أساسية لازم تكون موجودة بحيث تدعم رضاي الوظيفي، لكن في مسؤولية شخصية لدي أنا كموظفة أو لدي أنا كمعلمة لازم أعملها بحيث ترفع رضاي الوظيفي وجودة حياتي بشكل عام. يعني في من التغييرات اللي ممكن تنعمل على مستوى الإدارة هي تكييف ظروف العمل بما يتناسب مع الموظف. يعني يمكن هذه أحد حسنات كورونا، إنها علمتنا كيف نتعامل بمرونة مع ظروف الفريق. احترام الإجازات، احترام ساعات العمل بحيث أنه ما نتواصل بعد انتهاء ساعات العمل، والتأكد أنه الفريق بالفعل يرتاح يعني بعد الإجازة يرجع وهو قادر على العطاء. خلق بيئة آمنة للفريق بحيث أنه هو يستطيع العضو أنه هو يعبر عن رأيه بكل أريحية بدون ما يشعر أنه هو يعني كل رأي لازم يكون يعني بيقولها بطريقة سليمة وما بتجرح أحد. ويكون برضو بيئة آمنة لارتكاب الأخطاء. يعني أنا ممكن أعمل خطأ وأعرف أني ما حترفض، ما يعني it's okay، أقدر أعمل الخطأ وأقدر أتعلم منه وإن شاء الله المرة الجاية بيكون أدائي أفضل وأفضل. غير هذه الأشياء اللي أحيانا ممكن ما تكون موجودة على مستوى الإدارة، ولازم أنا أفكر أنا كشخص إيش الشيء اللي ممكن أعمله بحيث أزيد من رضاي الوظيفي. لأنه ما في أي شخص بيشتغل معك ويحبك أكثر وبيدعمك أكثر من نفسك، وما في أحد يفهم الشخص أكثر من نفسه، سواء كموظف أو كمعلم. لازم الشخص يتحمل مسؤولية تحليل أدائه بدل ما أنا أنتظر البرفورمانس ريفيو أو نتائج أداء العمل في نهاية كل ربع أو بنهاية كل ترم. لازم أنا أتحمل مسؤولية تحليل أدائي وتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف وإيش أنا ممكن أسوي بحيث أنه أنا أرفع من مستواي. يعني أتذكر مرة كنت في مشروع وحقيقي بشتغل عليه ليل نهار، وأنا كنت جدا مبسوطة، يعني كان استمتاع جدا غريب مقارنة بباقي المشاريع اللي اشتغلت عليها. بعد ما فكرت في الموضوع وصلت أني أنا في هذا المشروع الشيء الفرق أو الغير اللي كان بينه وبين المشاريع الثانية، وكان عندي مساحة كبيرة من الحرية في اتخاذ القرارات، وإنه هذا الشيء. والشيء الثاني إنه المجال اللي كنت بشتغل فيه جديد نوعا ما، فكنت مرة متحمس أني أتعلم عنه أكثر. فخرجت بنقطتين هنا، إنه المرونة بالنسبة لي جدا مهمة، المرونة اللي تسمح بالإبداع في العمل، والمهم إني يعني كل فترة وفترة إني أغير شوية من طبيعة العمل أو من نطاق العمل حقي، بحيث إنه أتجدد وأطلع على معارف جديدة تزيد من دافعيتي. يعني ما أتوقع إنه في أي مدير أو أي موجه أو أي مشرف ممكن يقول لي هذا الشيء عن نفسي. يعني هذا كان مسؤوليتي إن أنا أحلل أدائي وأحلل الظروف اللي ترفع من إنتاجيتي، بحيث إني أحاول أضمنها قدر الإمكان مستقبلا في أعمالي. غير كده يعني في الأشياء البديهية اللي دائما الكل يتكلم عنها وممكن ما نحسبها لما بنكبر شوية، اللي هي كيفية الحفاظ على الصحة والعافية، الرياضة، روتين النوم، الأكل الصحي. يعني هذا أبدا ما هو مجالي، لكن يعني سابقا كنت حقيقي أضحك على الناس اللي يتكلموا عن الأكل وكيف الأكل بيفرق معاهم، لكن بعد ما الواحد شوية تمرمط في حياته وغيرت من طبيعة أكلي، بالفعل في ارتباط جدا قوي بين الأكل الصحي والنفسية والصحة العامة وإنتاجية العمل. يعني كيف الواحد يقدر يركز في شغله وقولون وتعبان وحاسس بإرهاق مزمن وعنده صداع، ما هو عارف متى بدأ ومتى حينتهي، ويكون عايش بس على بنادول. يعني هذه في مسؤوليات تخص الإدارة ومسؤوليات تخص الموظف، وفي مسؤوليات متشاركة بالتأكيد بين الموظف والمدير، وهي كيف احنا ممكن نصمم العمل أو نصمم المشاريع اللي بنشتغل عليها بشكل منطقي في مستوى معقول من التحدي، تواريخ التسليم تكون معقولة، يتم طلب الدعم أو زيادة المصادر بناء على احتياجات العمل ومستجداته. يعني هذه كلها أشياء أساسية.
طيب يا سارة، نرجع على أرض الواقع ومعاك أنت، كيف كانت تجربتك الشخصية مع الكلام ده كله عن الاستدامة في العمل؟
والله يا منال، أنا كنت مرة عكس كل هذه الأشياء. كان الموظفين يهدوني كتب عن الموازنة بين الحياة والعمل. كان مرة عندي واحد موظف بيشتغل معايا وقال لي كده قبل ما يستقيل، عمر معايا أسبوعين، قال لي أنا خاف منك ومن كتر ما أنت عصبية وفيك توتر، يعني أنا أحس بك وأنا بقعد جنبك. كنت مرة غرقانة في شغلي، والمشكلة إنه كل ما الواحد دخل في هذه المعمعة وفي هذه الدوامة يصير عنده إحباط، لأنه جودة العمل غصبا عن الشخص بتقل، ويصير يبغى يشتغل أكتر عشان يعوض هذه الفجوات ويعوض هذا النقص، ويدخل في الدوامة تاني ويتعب ويرهق نفسه أكتر. فهذا الضغط والتركيز على العمل بيضرب على الصحة العامة وعلاقة الشخص بجسده. يعني يمكن أنت علامة في هذا الموضوع، مواضيع الإمبوديمنت والأظن التجسيد بالعربي. المهم بعد فترة وأنا على هذا الحال صار عندي مجموعة من الأعراض المزمنة، وصار يعني عندي خراب صحي يصعب إصلاحه وعكسه الآن. يعني في مرة اشتغلت فيها وكان عندي نزيف داخلي، حرفيا عندي نزيف داخلي، ومن كتر ما أنا فاصلة من جسمي ما حسيت بفتاحة الموضوع. كنت بأشتغل بس يعني ما تكي يمين تكي يسار على أساس ممكن الألم شوية يروح. يعني كان مرة ضروري بالنسبة للأولوين أن أسلم الشغل، حية ولا ميت أسلم الشغل في وقته. فما حسيت بفتحة الموضوع أو جسمي حرفيا انهار بعد ما سلمت الشغل، واكتشفت أنه أنا لازم أدخل العمليات مباشرة. فاللي تعلمته أنه الجسم لما يقول شيء صاحبه لازم ينصت له وتكون هذه أولوياته. يعني إيش كان عميلي ولا إيش كانت الشركة هتستفيد لو أنا سلمت الشغل وأنا يعني مرة تعبانة وبين الحياة والموت. فبعد هذه التجربة وغيرها تجارب، يعني أنا ما أتعلم ترى من تجربة واحدة لازم أكتر من غلطة وتكون غلطة مرة فاتحة، شعرت أني لازم أتحمل مسؤولية صحتي بجدية أكبر لنفسي ولزوجي ولولدي والأهلي. والعجيب في الموضوع منال أنه يمكن ساعات عملي الآن صارت أقل، لكن إنتاجيتي أشوفها أنها هي أفضل بكثير. النوم والتغذية الصحيحة والرياضة، يعني مرة تانية كنت مرة أضحك لما أسمع الكلام هذا وأحسه كلام مستهلك ومستهجن، مستهلك وينعاد مرة كثير، لكن الواحد ما يشعر به ويستشعر به غير لما يكبر.
أنا عارفة إنه التغيير الجذري اللي أنا عملته عبارة عن رفاهية ما هي موجودة عند الكل، أو حتى خليني أعيدها مرة تانية، ما هي موجودة عند الغالبية العظمى. ولكن أعيد وأقول ترى هي عبارة عن وعي عالي لذاتي وإيش الأشياء اللي بتأثر علي، ومحاولة إعادة هذه الظروف اللي بتأثر علي إيجابيا قدر الإمكان.
اللي قلتي يعني نفسي أقول في الصميم، نقدر نقول الناس اللي عندهم الرفاهية للاختيار يقدروا يخلوا الاستدامة والوعي بهذا الشيء من أولوياتهم. وإن أتمنى إنه نوصل في وقت مش بعيد كتير إنه ما نحتاج نتكلم في الموضوع أصلاً، لأنه هو هذا الشيء اللي موجود. وبتهيأ لي هذه يمكن نقطة أعمق كتير، إنه الإحساس إنه عشان الناس يشتغلوا لازم يشتغلوا غصباً عنهم، وفي يمكن الخوف من فكرة إنه لو ادينا الناس مساحة ما حيشتغلوا. فهي نظرة كيف الواحد بيشوف الناس، هل بتعمل أكثر ما يعني أحسن ما عندها ولا لا؟ وهذا يمكن موضوع مختلف تماما.
وشوفي في نقطة تانية، يعني إحنا ركزنا في حديثنا عن بيئة العمل وعن عن عن الذات، نفس الموظف كيف ممكن يحسن من أدائه ويكون على وعي أكبر باحتياجاته، لكن كمان لا ننسى ضغط المجتمع. ترى حتى أنا لما عملت النقل الرهيب اللي عملتها كان في مرة ضغط كبير من المجتمع، الناس ما هي فاهمة، أنت حتقعدي فاضية؟ لا والله ما حقعد فاضية، ترى أنا بأشتغل عندي نفس عدد المشاريع كنت بأشيلها as a full timer بأشيلها الآن، بس السيتاب غيرنا، الوضع العام غيرنا. عندنا هذه المشكلة، إذا أنت ما كنت في المكتب ومنهارة من العمل أنت لا تعتبري إنسانة يعني أو إنسان بإنتاجية عليا. يعني في تقدير للهالات السوداء تحت العين، في تقدير للإنسان المنهك أكثر من الإنسان اللي بصحة وعافية بشكل عام.
إن شاء الله هذه المنظومة كلها تختلف، لأنه ما نقدر نستمر كده. وهي أنت ذكرتيها في موقع إنه الشمولية، إنه حقيقي الإنتاجية حتى ككلمة مش لازم تقترن فقط بعمل وفي دوام كامل وفي مكتب. حسألك الآن، إيش تحبي تختمي في آخر الحلقة؟
والله شوفي أكثر من نقطة، بس يعني شخصيا كإنسان بيعمل والعمل ضمن أولوياتي وقيمي، بعد يعني تقريبا دحين لي 15 سنة بشتغل، الدرس اللي استفدته إنه الصحة لا تعوض، الصحة بالفعل هي رأس المال. كان يعني كان كلام الواحد يسمعه وهو صغير ويحس إنه يعني ما 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 ينطبق علينا، بس يعني مع العمر الواحد يستوعب معناه. والشيء الثاني إنه أحبابنا ما هم موجودين حوالينا للأبد. يعني الواحد إذا مستمتع بزوج وبأولاد وبأصحاب، بأم وأبو وأخوان، إحنا في نعمة عظيمة، هذه النعمة ما حتفضل معانا للأبد. ما أشوف إنه العمل والحرق الوظيفي حيفيدنا على المستوى الطويل لما هذه النعمة تزول مننا. فالواحد دائما لازم يستشعر هذه الأشياء. بالنسبة لي للتعليم، أي شخص مهتم بالاستدامة في التعليم دائما، أو هذا خلينا نتكلم لأولياء الأمور اللي هم أكثر ناس بيشتكوا في هذه النقاط، لازم أولياء الأمور يثقفوا نفسهم يفهموا مشاكل التعليم. أنا أؤمن للأسف أؤمن أننا حاليا في قطاع، يعني نتكلم على المدارس الخاصة والعالمية، في سقف معين من القدرات والجودة. للأسف النظام مصمم بحيث أنه المدارس هذه لا يمكنها أن تتجاوز في خدماتها هذا السقف المحدد. فلازم نفهم النظام كأولياء أمور أو كأشخاص بيدفعوا للحصول على خدمة معينة، هذا فيما يخص التعليم الأهلي والأجنبي بشكل عام.
سارة مرة شكرا، حوار حقيقة استمتعت فيه.
شكرا لك يا منال، شكرا على الاستضافة.